بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فاعلموا يا عباد الله أن يوم الجمعة هو من أعظم الأيام عند الله رب العالمين، وقد خصكم الله جل وعلا أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم بهذا اليوم المجيد. ذلك أن الله جل وعلا خلق فيه آدم وأدخله الجنة وأخرجه منها في يوم الجمعة، وفي يوم الجمعة تقام الساعة. ولذلك اشتمل هذا اليوم على جملة من العبادات والطاعات، حيث إن الله جل وعلا خصه بجملة من الخصائص والمزايا والقربات التي ليست في يوم من الأيام. ولذلك يوم الجمعة هو عيد المسلمين الأسبوعي، والذي بيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما فيه من أعمال وما فيه من قربات. وإن أعظم ما في يوم الجمعة هي هذه الصلاة التي تشهدونها يا أيها المسلمون. نعم عباد الله، إنه يوم الجمعة الذي أخل بحقوقه كثير من المسلمين، وارتكبوا جملة من المخالفات، ووقعوا في عدد من المخالفات التي ناكفوا فيها سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك هذا اليوم العظيم حث النبي عليه الصلاة والسلام فيه على مجموعة من العبادات والطاعات، كلها تشير إلى أن هذا اليوم يوم عظيم عند الله رب العالمين. فقراءة سورة الكهف في ليلة الجمعة وفي يوم الجمعة سنة مستحبة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا اليوم حينما ينادي المنادي لصلاة الجمعة يجب على الإنسان أن يقطع جميع العلائق والعوائق، وأن يسير إلى بيت الله رب العالمين. يقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم ذلكم خير لكم. نعم عباد الله، إنه السعي إلى صلاة الجمعة. ولذلك يرتكب كثير من الناس مخالفات، أحببت أن أسردها في خطبتي هذه نصيحة لله جل وعلا ولعباد الله رب العالمين. من ذلك أيها المؤمنون ما عليه أحوال كثير من الناس من السهر ليلة الجمعة حتى تفوتهم صلاة فجر يوم الجمعة، وهذا ظاهر لمن تردد على المساجد، فتجد الأعداد قليلة في صلاة فجر يوم الجمعة، وما ذاك إلا لهذا السهر إلى وقت متأخر من الليل. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن أفضل الصلوات فقال: أفضل الصلوات عند الله رب العالمين صلاة الفجر يوم الجمعة في جماعة. فاتقوا الله يا عباد الله، واعمروا مساجدكم بالصلاة وبذكر الله رب العالمين، ودعوا هذا السهر
الذي يبعدكم عن الله جل وعلا وتقدس، وواظبوا على الصلوات المفروضات والمكتوبات، والحذر الحذر من التهاون في ذلك. الأمر الثاني، تهاون كثير من الناس بحضور صلاة الجمعة، وكأن المسألة قائمة على الاختيار والذوق. كلا، فإن صلاة الجمعة هي أفضل الصلوات عند الله رب العالمين، وهي أعظم الفرائض، أعظم فرائض الصلاة هي صلاة الجمعة، ولذلك هي مستقلة بذاتها، والظهر بدلا، والظهر بدل عنها لمن لم يشهد الجمعة لعذر من الأعذار. وقد حذر النبي صلى الله عليه وآله وسلم من ترك هذه الجمعة، فقال عليه الصلاة والسلام: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم، نسأل الله السلامة والعافية. وقال عليه الصلاة والسلام: من ترك ثلاث جمعات متهاونا طبع الله على قلبه. فالحذر الحذر يا عبد الله، وإن كثيرا من الناس بسبب هذا السهر الذي يفوتون فيه صلاة الفجر ينسحب ذلك إلى صلاة الجمعة فينامون عنها. ومن المخالفات أيضا ما عليه أحوال كثير من المصلين، لا يأتون الجمعة إلا في وقت متأخر جدا، بل بعضهم يصل الجمعة والخطيب على المنبر، بل الأشد من ذلك من يأتي يوم الجمعة والصلاة قد قامت. والنبي عليه الصلاة والسلام حرض على التبكير إلى يوم الجمعة وإلى صلاة الجمعة، فقال عليه الصلاة والسلام: من غسل واغتسل وبكر وابتكر ثم ذهب إلى الصلاة في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن ذهب في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن ذهب في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام وضعت الملائكة صحفها يستمعون الذكرى، بمعنى أن الخطيب إذا قام على المنبر أغلقت الملائكة سجلاتها التي تقيد أسماء المصلين، فيفوتك يا أيها المتأخر المتكاسل، يفوتك هذا السجل الذي فيه أسماء من نور بإذن الله يرفع إلى الملكوت الأعلى. فالحذر الحذر يا عبد الله من هذا التساهل وهذا التكاسل، وبكر إلى الجمعة، فإن هذا مما حثنا عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الأمر الآخر، ما عليه أحوال كثير أو بعض من الناس، نسأل الله تعالى أن يمنحنا وإياهم فقها وعلما، يأتون مبكرين إلى المسجد، لكن انظر أين يجلسون، يذهبون إلى الجدران الخلفية أو إلى السواري الورائية فيستندون عليها، ويتركون هذا الفضل العظيم الذي حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الدنو من الإمام ومن المزاحمة في الصفوف الأولى، يتركون هذا الفضل الكبير ويذهبون هناك، يتأخرون في الصفوف الخلفية يستندون على الجدران وعلى السواري. بل الأدهى والأمر ما عليه بعض الناس، وقد رأيت هذا بعيني وفي هذا المسجد تحديدا، يأتي ويفرش سجادته خارج المسجد، لا سيما في أيام الشتاء وفي أيام الربيع، يجلس خارج المسجد، ومع أن المسجد يتسع ما زال يتسع للمصلين، فيجلس خارج المسجد حتى يكون أول الفارين من الصلاة، أول الفارين والذاهبين، ويصدق عليه أن يكون من السرعان. ما هذا التفريط في هذا الأجر والثواب يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ والله إنه لأمر عجيب، يوم الجمعة وصلاة الجمعة والدنو من الإمام رتب عالية ومقامات سامية، كيف تفرط فيها يا عبد الله؟ وكيف تتكاسل عن هذا النهر المتدفق وهذا الينبوع الصافي من الأجر والثواب ورفعة الدرجات عند الله رب العالمين. ألا فلتتقوا الله يا عباد الله، ولتنظروا إلى هذه الأجور وإلى هذه الدرجات التي أعدها الله جل وعلا للمتسابقين إلى مثل هذه الأماكن العظيمة. ألا وإن من المخالفات أيضا ما عليه بعض الناس من عدم الاغتسال يوم الجمعة، فيأتون الجمعة بوضوء، وهو صحيح والحمد لله في قول جماهير أهل العلم، وإن كان بعض العلماء أوجب غسل الجمعة لكن الجماهير يذهبون إلى الاستحباب. لكن أين وصية النبي عليه الصلاة والسلام؟ أين إرشاده؟ أين توجيهه حينما قال عليه الصلاة والسلام: غسل الجمعة واجب على كل محتلم، غسل الجمعة واجب على كل محتلم. وقد قام عمر على المنبر فجاء رجل من أماثل الصحابة وأكابرهم، فجاء متأخرا فقطع عمر الخطبة فقال: أين كنت؟ لماذا هذا التأخر؟ فذكر عذرا وحاجة، ثم قال: وما زدت على أن توضعت. فقال: والوضوء أيضا. أنكر ذلك عمر رضي الله عنه، كيف لهذا الرجل أن يترك الغسل يوم الجمعة؟ وكذلك هذا التأخر الذي تأخره وإن كان مرة واحدة في حياته. ألا فلتتقوا الله يا عباد الله، ولتعلموا أن الغسل عبادة يتقرب بها العبد إلى الله رب العالمين. كذلك ما عليه أحوال بعض المصلين من الاستعجال إلى صلاة الجمعة بسبب هذا النوم المتأخر، فيأتون بغير رائحة طيبة وبغير لباس جيد. والله جل وعلا يقول: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. والنبي عليه الصلاة والسلام حث الرجل أن يتخذ له ثوبان: ثوب لصلاته وثوب لمهنته. وحث عليه الصلاة والسلام أن يستعمل الرجل يوم الجمعة تحديدا الطيب من طيب أهله، وكذلك أن يستاك وأن يأتي على أحسن صورة وعلى أجمل هيئة، لأن هذا اليوم يوم عيد المسلمين، وفيه هذه الشعيرة العظيمة التي يتقرب بها العباد إلى رب العباد. ألا وإن من الملحوظات التي يشاهدها من هو ناصح لأمته ما عليه أحوال بعض المصلين حينما يأتون المسجد ولو كان الخطيب على المنبر، وإن كان الخطيب على المنبر فيجلسون ولا يصلون. واستمعوا إلى هذا الحديث أيها المسلمون: كان النبي صلى الله عليه وسلم قائما على المنبر يخطب، فدخل رجل يقال له سليك الغطفاني فجلس ولم يصلي ركعتين، فقطع النبي صلى الله عليه وسلم الخطبة فناداه: يا فلان صليت ركعتين؟ قال: لا. قال: قم فصل ركعتين وأوجز فيهما، مما يشير إلى أهمية صلاة ركعتين ولو كان الخطيب على المنبر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. ولذلك من دخل المسجد ولو كان الخطيب على المنبر فإنه يصلي ركعتين ويوجز فيهما، يعني لو اقتصر فيهما على الفاتحة كان ذلك أفضل، وذلك لطبيعة الحال. نعم عباد الله، أيضا مما ينبغي ملاحظته وذكره ما عليه بعض المصلين هدانا الله وإياهم من القيام أثناء الخطبة أو ما بين الخطبتين لصلاة ركعتين، هذا إن تعمده وقصده والتزم على أنه مشروع فهذه بدعة من البدع ومخالفة من المخالفات. فإذا وقف الخطيب على المنبر كما قال الزهري رحمة الله عليه: إذا جلس الخطيب على المنبر فلا صلاة، وإذا قام يخطب فلا كلام. فلا كلام إذا قام الخطيب على المنبر، فلا صلاة ولا كلام. كذلك أنصح إخواني الذين يقدمون المسجد والمؤذن يرفع صوته بالأذان والخطيب على المنبر، أنصحهم بصلاة ركعتين، ذلك أن استماع الأذان والترداد خلفه سنة من السنن، وأما الاستماع إلى خطبة الجمعة فواجب من الواجبات. ولذلك القاعدة الشرعية: إذا تزاحمت مصلحتان يقدم الأعلى منهما. ولا شك بأن الاستماع ولا شك بأن الواجب وهو الاستماع إلى الخطبة مقدم على الاستماع إلى الأذان والترداد خلفه. ذلك أن بعض الناس ربما يفوته شيء كثير من خطبة الجمعة بسبب هذه الصلاة، ولو صلاها والمؤذن يؤذن فهو أفضل على القواعد الشرعية بإذن الله جل وعلا وتقدس. أيها المؤمنون، من الملحوظات التي نشاهدها ما عليه بعض المصلين الصالحين الطيبين، لكنهم يخطئون في جلب الصغار معهم إلى بيوتات الله رب العالمين في يوم الجمعة، مما يسبب لهم ولجميع المصلين الحرج، وربما أثم المصلين، وذلك بكثرة حركة الصبيان وبكثرة مشاغباتهم وبكثرة أمورهم وحاجياتهم. فيجب عليك أيها المصلي ألا تصطحب إلا من بلغ 7 سنين فأكثر، ولو كان دون ذلك ويعلم ويعرف حدود الجمعة وأحكامها وهو عاقل متأدب فالذي يظهر لي أنه لا حرج. لكن أن تأتي بابنك الصغير ذي 2 سنين و3 سنين وربما أشغلك، يريد الحمام تارة ويريد شيئا تارة أخرى، وربما شغب عليك بكثرة السؤال، وتعلمون بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من مس الحصى فقد لغى، من مس الحصى فقد لغى. وقد شاهدت بنفسي بعض الآباء يتحدث مع ابنه أثناء خطبة الجمعة، وربما يجيبه على أسئلته وربما يسكته أحيانا، وهذا مضر بجمعتك ومضر بالأجر الذي تناله في هذا اليوم. ألا فلتتقوا الله يا عباد الله، وعليكم إذا كنتم مضطرين لإحضار من هو دون 7 أن تعلمونه وأن توجهونه وأن تؤدبونه وأن تزرعوا فيه هيبة الجمعة وقدسية المسجد وعظمة الزمان الذي نحن فيه. أما غير ذلك فأنصحكم نصيحة أؤكد عليكم فيها بعدم إحضارهم وجعلهم في البيوتات. وقد يتعذر بعض الناس بأن أمه تحضر الجمعة معه ولا يستطيع ترك الولد. أقول لك: إذا كان يترتب عليك ذهاب أجرك يوم الجمعة فلا داعي لحضور أمه. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: الجمعة حق واجب إلا على 4: عبد مملوك، وامرأة، وصبي ومريض. نعم عباد الله، لا تذهبوا هذا الأجر والثواب، والحذر الحذر من هذه الأخطاء اليسيرة، فلعلها تكون مذهبة محبطة للعمل. نسأل الله السلامة والعافية. ما أكثر الملاحظات وما أكثر التنبيهات، لعل في هذا غنية ولعل في هذا بلاغ لقوم يعقلون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، ويا فوز المستغفرين أستغفر الله.
الحمد لله وكفى، صلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وعلى من بأثره اقتفى إلى يوم الحشر والمنتهى. أما بعد، فاتقوا الله يا عباد الله، وتعلموا من أحكام دينكم ما فيه فلاحكم ونجاتكم يوم القيامة، واعلموا أن العلم واجب في كل عبادة واجبة، فقد نص أهل العلم على أن كل عبادة واجبة فتقدم العلم عليها واجب. فتعلموا أحكام الجمعة أيها المؤمنون، ألا وإن من الملحوظات التي نشاهدها ويشاهدها الكثير
ما عليه أحوال كثير من المصلين الحاضرين ليوم الجمعة من الكلام أثناء الخطبة، ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من قال لأخيه اصمت وفي لفظ صح فقد لغى، فقد لغى. جاء في رواية ضعيفة: ومن لغى فلا جمعة له، ومن لغى فلا جمعة له، إلا أن إسنادها ضعيف. عباد الله، لا يجوز لك والخطيب قائم على المنبر يخطب أن تأمر بالمعروف أو أن تنهى عن المنكر. كل هذا يشير إلى عظمة هذا الحال، وإلى عظمة هذه الجمعة، وإلى مكانة الخطبة عند الله رب العالمين. فإذا رأيت خطأ من الأخطاء فلا يجوز لك أن تقول لصاحب الخطأ صح أو اسكت أو افعل كذا وكذا، ذلك أنك ملتزم بالاستماع والصمت إلى الخطيب يوم الجمعة. إلى هذا الحد، نعم، انظروا إلى أحوال كثير من الناس ممن ليس لديهم هذا الفقه، تجدهم يوم الجمعة يتحدثون، وربما دخل الرجل فإذا التفت عن يمينه أو شماله ورأى رجلا يعرفه بادره بالسلام، وهذه لا شك بأنها تتنافى مع ما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام. فلا سلام ولا كلام ولا صلاة ما دام أن الخطيب على المنبر إلا لداخل ولم يصلي ركعتين، وذلك للنص الثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الأمر الآخر، ما عليه أحوال كثير من المصلين، حيث إنهم يحضرون بأجسادهم فقط، أما أرواحهم وأما قلوبهم فهي في أودية الدنيا ومشاغلها، هم بأجسادهم وبجثامينهم موجودون في المسجد، لكن ماذا قال الخطيب؟ ماذا وعظ؟ ما الذي قاله؟ وما الذي تحدث به؟ لا يدرون، وإنما أتوا ليقضوا واجبا من الواجبات، وليزيحوا هذا الحمل الثقيل عن كواهلهم. سبحان الله العظيم، إنه الذكر ذكر الله جل وعلا، بل الأدهى والأمر ما عليه بعض المصلين حينما يجلس تجده يخطط على أرضية المسجد بأصبعه، وربما أخرج محموله وجواله وهاتفه، وبدأ ينظر في الرسائل النصية وغيرها، وربما تابع مواقع إنترنتية، وربما أرسل واستقبل، وهذا والله من البلاء المبين، وهذا والله من عدم الفقه بالدين، وهذا ورب من الاستهتار بهذه الشعيرة التي جعلها الله للمؤمنين. يخرج هاتفه وينظر فيه، أين الصلاة؟ إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام منع من قول صح، منع أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وأنت تخرج جوالك وهاتفك ومحمولك، سبحانك ربي. ألا فلتتقوا الله يا عباد الله، الحذر من هذه الأخطاء الجسيمة. ومن رأى منكم إنسانا وقع في هذا الخطأ الفادح فلا ينكرن عليه أثناء الخطبة، وإنما يأخذ بيده بعد الصلاة أو قبل الصلاة بعد انتهاء الخطبة، ويعظه ويذكره ويأمره وينهاه، لأن الله جل وعلا قال: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ألا وإن من الملحوظات والأخطاء ذلك ما عليه بعض المصلين من تخطي الرقاب يوم الجمعة، فيأتون متأخرين ثم يتخطون الرقاب ليزاحموا أصحاب الصفوف الأولى، أصحاب الأجور العظيمة، أصحاب الدرجات العالية، فيأتي هذا الكسلان، فيأتي هذا المسوف، فيرتكب كبيرة وذنبا. في أصح أقوال أهل العلم أن تخطي الرقاب محرم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك. وقد رأى رجلا دخل المسجد متأخرا يتخطى الرقاب فقال: اجلس، فقد آنيت وآذيت. آنيت يعني تأخرت، وآذيت يعني آذيت المصلين. وأيضا من الملحوظات، حينما تقام الصلاة تجد بعض أصحاب الصفوف المتوسطة أو الخلفية يتدافعون تدافعا عنيفا وخشنا حتى يزاحموا أصحاب الصفوف الأولى ويزاحمونهم في موقفهم. ولا شك بأن هذه مزاحمة خاطئة، ذلك أنك اعتديت على مكانه ومحله ما دام أنه ليس هناك فرجة، ما دام أنه ليس هناك فرجة في الصف فعلى الإنسان أن يقف مكانه. ومن الملحوظات أيضا والإمام على المنبر وربما قال الدعاء أو ذكر الدعاء في آخر الخطبة، تجد بعض المصلين يقول والصلاة لم تقم بعد، وهذا ليس في خطبة الجمعة، بل نشاهده حتى في الصلوات الخمس، لا سيما مع هذه اللوحات الإلكترونية الموضوعة في قبلة المسجد، بمجرد أن يضيء الضوء الأحمر تجد بعض الناس يقف. وأصحاب محمد عليه الصلاة والسلام ما كانوا يقفون حتى يروا شخص النبي عليه الصلاة والسلام. وقد نص العلماء على أن القيام يكون حينما يرى الناس الإمام، وإذا لم يروا الإمام نص الفقهاء على أنهم يقومون عند قول المؤذن قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. عباد الله، مسائل كثيرة وقضايا متعددة وملحوظات متنوعة، والخطبة لا تتسع لهذا البسط العريض، لكنها عناوين عريضة وتنبيهات عجلة، أسأل الله تعالى أن ينفع بها، وأسأله جل وعلا أن يبارك لنا ولكم في هذا اليوم العظيم، وأن يجعلنا وإياكم من المهتدين المتقين، وأن يسلك بي وبكم سبيل الراشدين. واعلموا يا عباد الله أن في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم قائم يصلي يعني يدعو الله جل وعلا إلا استجاب الله دعاءه. وأكثر وأقوى الأقوال فيها ما بين صلاة المغرب إلى العصر، يعني من بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس، فاهتبروا هذه الفرصة العظيمة، ادعوا لأنفسكم ولأهليكم ولذراريكم ولأرحامكم وللمسلمين وللمسلمات، ادعوا الله جل وعلا أن ينصر دينه وأن يعز أولياءه، ادعوا الله جل وعلا مخبتين قانتين متذللين متضرعين لربكم جل وعلا أن يرفع البلاء عن المسلمين، إنه خير مسؤول. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر عبادك الموحدين، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، ووفق اللهم إمامنا وولي أمرنا لتوفيقك يا رب العالمين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر أوطان المسلمين، واغفر اللهم للمسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وقوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله.